صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
والصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اليوم شهر صفر المظفر، والإمام أحمد رضا توفي في شهر صفر المظفر، وفي باكستان ليلة ثانية منه، وأنا في دولة هناك ليلة ثالثة. تعالوا بنا نستحضر النيات لرضاء الله تعالى ونيل الأجر. أكون حاضرا من بداية مذاكرة المدينة إلى آخرها لتعلم الدين، أجتنب العبث بالملابس أو الرأس أو اللحية ونزع خيوط البساط واللعب بالأصابع والالتفات والكلام والاتكاء والتسبب بسوء النظر لأحد برفع إحدى الركب إذا لم يكن على العورة لباس مناسب، والاتكاء على الركب والإشارة والانشغال بالآخرين والقيام والذهاب ونحوها. أجلس على ركبتي ما أمكن لتعظيم العلم الدين ولفهمه، أستمع بكل اهتمام مطرقا إلى الأرض، أفسح في المجلس للآخرين وأصبر عند التدافع وأبتعد عن النزاع والتحديق، أسجل الملاحظات الهامة وأقوم بالتردي والترحم والتنزيه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حسب المواضع المناسبة، كما أقوم باجتناب القهقه وأطرق البصر إلى الأرض للتعود على حفظ البصر، وفي نهاية المذاكرة أبتدئ بالسلام ومصافحة الناس وأقوم بالجهد الفردي وأتبسم عملا بالسنة. أجر مذاكرة المدينة الجارية وكل ما عندي من الأعمال الصالحة التي نلتها برحمة الله تعالى أقوم بإيصال ثوابها إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وإلى جميع الأنبياء والمرسلين، الخلفاء الراشدين، أمهات المؤمنين، جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم، الأئمة المجتهدين، العلماء العاملين، جميع السلف الصالحين، المفسرين والمحدثين، وجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا شهداء كربلاء وأسراها، أهل البيت الطاهرين كلهم، أئمة المذاهب الأربعة والطرق الأربعة الصوفية، وأعلى حضرة صدر الشريعة قطب المدينة، صدر الأفاضل الحاج المفتي فاروق، الحاج مشتاق، الحاج زمزم رضا، وجميع الدعاة والداعيات المرحومين، ولا سيما العاملين والعاملات على جوائز المدينة، ومن يسافر في قافلة المدينة 3 أيام كل شهر. آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. في المذاكرة السابقة عرضت علينا شجرة كانت بداخلها حفرة تدل على أنها قديمة جدا، من الممكن أن يتجاوز عمرها مئات السنين. فسأل أحدهم عن هذه الشجرة وقال: كيف لنا أن نعرف عمرها؟ فقمت أنا بالإجابة: حسب فهمي بالنصائح والإرشادات. وقلت له: لا تنشغل أبدا يا رجل بالتفاهات، لو علمنا أن عمرها كذا ماذا سنستفيد؟ هكذا أجبته بطرفة بعض الشيء. ذكرت بعض الأمثلة في الأسئلة التافهة التي يسأل عنها الناس، مثلا: ما هي سنة صنع السيارة؟ كم إيجار البيت في منطقتك؟ وبكم اشتريت هذا وذاك؟ نعم، لو كان أحد بحاجة إلى السؤال فليسأل، ولا لكان تافها. نفس الشيء بالنسبة إلى السؤال عن عمر تلك الشجرة، يسأل إن كان بحاجة إليه. هذه ليست مسألة فقهية، وبالتالي من أين علي أن أجيب؟ أن عمرها كذا، وكيف أعرف ذلك؟ لذا ظننت سؤاله تافها، وكذا أظنه الآن، لكنني فكرت فيما بعد بأنني أجبته، والمستمعون والمشاهدون استحسنوا طرفته، ولكن السائل لعله وقع في حرج، لأن المرأة ربما يخجل بمثل هذه الوقائع. نعم، قد يفعل ذلك، فيقول: لقد أخجلني، بدلا من أن يجيبني. فقلت في نفسي: إنه لا شك وقع خلل في ذلك.
يمكنكم مشاهدة هذا. الآن أمامي شجرة قديمة جدا. سؤالي لفضيلة الشيخ: كيف أستطيع أن أعرف عمر هذه الشجرة؟ من فضلك أرشدني إلى ذلك.
هناك مثل يقول: انشغل بالمفيد وإلا ستنشغل بالتفاهات. سألتني دون استحضار النية، مثلا: هل نجني الفضائل بمعرفة عمر تلك الشجرة حتى نحاول جاهدين الاستعلام؟ عمن زرعها ولماذا زرعها؟ لنعرف السبب قد يجيبني عما أسأل عنه، بأن والدي يراها على هذه الحال منذ الصغر، وكذا جدي. إذن من يتدخل في مثل هذه الأمور؟ عليك أن تنشغل بما يعنيك، وابذل الجهد في تبليغ الدعوة إلى الخير لتنال الأجر والثواب إن شاء الله. لا فائدة من إشغال النفس في مثل هذه التحقيقات، والله تعالى ورسوله أعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. المهم أنني عندما أخبرت رئيس مجلس الشورى عن قلقي، مثل ما ذكرت الآن عن طريق البريد الإلكتروني، بأنني مضطرب في هذا الشأن أن لا يصيب السائل المسكين أذى، فكيف يمكن جبر خاطره لأننا لا نعرفه؟ أخشى من أن يقوم الإخوة بالاستهزاء به ولومه، وبالتالي يقع في حرج كبير. هذا تماما ما قلته. عجيب، هذا ما قلته لرئيس الشورى، فأجابني أنني كذلك أشعر بما تفضلت به، أي يمكن قد أصابه أذى. لا أقول إن إجابتي كانت غير صائبة، بل كانت صحيحة، ولكنني أخاف على السائل قد وقع في مصيبة، فأين أبحث عنه؟ وكيف أطلب منه العفو والصفحة وأن يعذرني؟ لقد كان مصابا بالأذى فعلا، ولعله أرسل البريد الإلكتروني إلى عضو مجلس الشورى. كل ذلك حصل في مدة قصيرة. أرسلت البريد الإلكتروني إلى رئيس الشورى فأجابني بسرعة، ثم قام بإعادة توجيه البريد الذي أرسله إليه عضو الشورى، وذكر فيه: إنني لم أكن أقرأ هذا البريد قبل بريدك. كان الأخ مصابا بالأذى. كانت تلك الأسئلة والأجوبة ممتعة جدا، حتى نشرها الإخوة في نشرة إخبارية تتعلق بأعمال دعوية، بلا تفكير من قبل أحد ماذا سيحصل لذلك السائل، ويتمتعون بما حدث. في ذلك البريد التمس أن ننقذه، لأن الإخوة يسخرون منه. بالفعل كانوا يسخرون منه. عندئذ حضرت ورقة الاعتذار ذكرت فيها لا أرى أن ذلك الجواب الذي بينته كان خطأ، ولم ينشرح صدري بأنني أخطأت في الإجابة. وكنا نحن في مجلس العلماء وأصحاب دار الإفتاء فلم يختلفوا في هذا الصدد. على كل حال من الأحوال لقد قلت له: أنت قد أصابك الأذى، صحيح، لا شك أبدا فيما تقوله. كان علي أن أجيبك بحكمة، فأنا أتوب إلى الله تعالى مئات المرات على ما أصابك من مصيبة بسببي أنا. أرجوك أن تعفو عني، وأود أن أعرف أنك قمت بمسامحتي. لم أكن أعرف عنوان السائل، لذا أرسلته إلى رئيس الشورى ليرسله بدوره إلى عضو الشورى. إضافة إلى ذلك ذكرت أني سأقوم بإعادة المسألة يوم السبت، أي سأطلب منك العفو حتى تصل رسالتي إلى الإخوة الذين يسخرون منك لئلا يزعجوك بمزاحهم، وكل من يسخر منك آثم لا محالة. من يصبك بأذى هو آثم. حينما أجبتك لم ألتفت إلى ذلك ولم أقصد الأذى، ما أجبتك به كان صحيحا. ما زلت قائما على تلك الألفاظ بأن السؤال كان تافها في الظاهر. وكذلك سألتك أيضا ما هي النيات التي نويتها أنت. لا أدري، قد تكون نية حسنة، فعندئذ يكون السؤال صحيحا، مثلا لتسلية مشاهدي قناة مدني لئلا يملوا وليظلوا متابعين، بأنه تسأل فيها أسئلة ممتعة ومفيدة جدا. إذن من الممكن هذه النية كانت وراء هذا السؤال، فأنا لا أعلم هل نوى نية حسنة بأن تتحسن حلقات قناة مدني. على كل، من أصابه بالأذى أو ضايقه أو كسر خاطره يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويطلب منه العفو، وأيضا يطلب الصفح. كنت أرسلت إليه البريد بكتابة ما ذكرت، وأردت فعلا أن أعلم هل سامحني أم لم يفعل. أنا على يقين أن الناس نسوا بعد القهقهة أنهم ضعفاء الفهم والعقل، لكن كل من أزعجه وحقا أصابه بالأذى يجب عليه أن يتوب مع طلب العفو منه. وكذا أطلب منك العفو، أصبت بمكروه بسببي، وأنت أيضا أدع الله أن يغفر لي وأن أكون حكيما. لقلة فهمي أخطئ أحيانا، أدع لي أن لا يصدر مني مثل هذه الأخطاء، وأن لا يغضب علي أحد بسبب تقصيري. وكثير من الناس غاضبون يريدون القضاء علي، أنا لا أبالي بغضبهم، بل يكون ذلك سببا لرضا الله عز وجل إن شاء الله، لأن غضبهم ليس من شخصيتي بل لأجل عقيدتي. بالتأكيد أنا لن أتخلى عن التمسك بسنة رسول الله ولن أتركها أبدا إن شاء الله. والله عز وجل ورسوله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. ولكن لم أستلم أي بريد إلكتروني إلى الآن بأنه سمحني أو لا. إن كان يشاهد قناة مدني أرجو أن يرسل إلي رسالة أنه قد عفى عني أو لم يعفو، وإن كان يشترط لذلك بعض الشروط فليخبرني بها. أود أن أعلم شيئا عن ذلك. هل يريد التفاوض أو المساومة؟ هل هناك طريقة ما للتسامح لأتخلص منه يوم القيامة إن تسببت بالأذى حقا له وقمت بإتلاف الحقوق؟ إنما أجبت عن السؤال، أجبت حسب فهمي لا أكثر ولا أقل.
ذكرت لأحد قولا سمعه مئات الآلاف أو ملايين الناس حتى أعجبهم واستمعوا له مهتمين به وما إلى ذلك حقا، ولكن مع كل ذلك أتحفتنا حقا من ورود المدينة والنصائح، وهو التفكير وبعد البحث والتشاور مع الآخرين يا للعجب ماذا حصل فعلا. ثم التعبير عن الفكر وإرسال البريد إليه ومحاولة إرضائه، بالنسبة لك لم تكن هذه مشكلة كبيرة، أنت شعرت بهذا الشيء وأرسلت إلي البريد الإلكتروني مباشرة. عندنا يحدث كثيرا أن جميع حاضري المجلس سواء كانوا قليلين أم كثيرين يعلمون أن فلانا أساء إلى آخر بالقول وما كان ينبغي له ذلك، فقد أهانه أمام الناس. إن قيل له لا ينبغي أن تتصرف هكذا يجيب ما هو الخطأ الذي ارتكبته فعلا، ما قلته صحيح. هذا ما يحدث في مجتمعنا عادة، ولا سيما إن كان صاحب نفوذ وسلطة وقوة. إن كان كذلك فسيشعر في نفسه أنه لم يتصرف تصرفا غير صائب، بل ما فعله فعلا كان تصرفا صائبا وجيدا، وإن ما قاله أمام الجميع هو صاحب حق فيه فعلا. هذا ما يفكر فيه حقا أصحاب النفوذ والقوة. والآن يا سماحة الشيخ، أرجو أن ترشدنا إلى ما ينبغي فعله. ما ينبغي فعله للوالدين ولكل كبير وصغير وكل أفراد العائلة في مثل هذه الأمور. أحبتي، في الحقيقة حتى في حالي لم يجب الشيخ، فقد قام بتصرف يبين لنا بطريقة عملية وتطبيقية أنه لم يكن يقصد الإهانة أبدا. أريد أن أؤكد لكم أن سماحة الشيخ لم ينتبه إلى ذلك، وهذا ما أكده لنا البريد الإلكتروني الذي أرسله، بل وصل بريد سماحة الشيخ إلي قبل بريد السائل. عندها قرأت رسالة الشيخ ثم قرأت رسالة السائل، فأنا كنت قد أجبت سماحة الشيخ، وذلك قبل أن أقرأ الرسالة الأخرى وأعرف محتواها.
في الحقيقة جاء ذلك البريد بمناسبة شكوى مجلس قناة مدني بأنهم شغلوا فيديو السؤال بطريقة ما كان ينبغي لهم.
والأهم، ماذا تعلمنا من ذلك؟
صدقت.
الأمر الأول أننا عرفنا جانبا من جوانب شخصية أمير أهل السنة بفضل الله، لقد فعل ذلك وهو شيخ الطريقة وكان السائل واحدا من مريديه. إن أردنا أن نخطب على ما جرى لاستطعنا، ونشعر بذلك في أعماقنا باللطف والسرور، هذا ما نشعر به. لكن ماذا استفدنا من هذا الموقف في الواقع؟ والآن نحن ماذا نفعل؟ وما هي المشاعر التي ينبغي أن تكون لنا تجاه هذا الأمر؟ لأن ألسنتنا ليست تحت سيطرتنا. يا سيدي، نرى بعض الناس يقولون أنا لا أخاف من أحد، هل أخذت منه المال حتى؟ أخاف؟ أتكلم على وجهه بكل صراحة. أمثال هؤلاء الناس يذلون المساكين. المشكلة أنهم لا يعرفون ما اقترفوا حتى. ماذا نفعل عند إذن؟
هذه المسألة تتعلق بحقوق العباد يخاف منها من كانت له معرفة. وهناك مثل معروف جدا، يضرب في اللغة الميمنية، وهذا المثل يقول إن الطفل يمسك الأفعى، هو يمسك بها ويضعها في فمه لأنه لا يعرفها، ولذلك لا يخاف منها. تبعد الطفل عن الموقد لأنه سيدخل يده فيه أو يسحبه إليه لأنه لا يعرف ماذا سيحدث. تبعد الطفل عن سلك الكهرباء لأنه سيأخذه لعدم معرفته، فهو لا يعرف ما قد يحدث. إذن يعرف الإنسان حقوق العباد بخوف الله عز وجل تعالى، علما أن حقوق العباد أكثر خطورة من حقوق الله. ورد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله الإشراك بالله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، لا يحب الإشراك به، إن الله لا يغفر الإشراك به، ومصيره جهنم. وديوان لا يتركه الله، ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض. وديوان لا يعبأ الله به، ظلم العباد فيما بينهم وبين الله عز وجل، فذاك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. نحن والحمد لله اجتنبنا الكفر، أي نحن الحمد لله مسلمون، ينبغي أن نجزم أننا مبتعدون عن الكفر، ولكننا لا نعرف كيف ستكون الخاتمة، لذا يجب أن نخاف الله وندعوه أن يميتنا على الإيمان. أما حقوق العباد فلا تعفى بلا عوض، فكيف يكون عوضها؟ نعم، كيف يكون عوضها؟ صالح، مصل، حاج، غاز، مهما بلغ من التقوى وكانت حسناته كالجبال يأتي يوم القيامة، وعليه حق من حقوق العباد المؤمنين في رقبته، مثلا كشتم أحد وأكل مال أحد، أو لم يسدد دينا، أو وبخ بلا سبب أو أذى، وهذا بلا عذر شرعي أو مبرر، أو اغتاب ولم يقم بالاستسماح منه، أو سرق مالا، أو اغتصب ونهب نقودا، أو هدد، أو جرح بالسكين، أو قتل بلا سبب شرعي أو مبرر، ونحوها من حقوق العباد كأذى المسلمين، فيعطى لكل واحد من حسناته، وكذا تؤخذ من حسناته وتعطى لمن قتله، وتعطى لمن جرحه، ولمن زجره أيضا. وقوله إني لا أخاف من أحد وأسمع الناس، بصراحة فإن كانت هذه الصراحة غير جائزة شرعا، ثم جرى هذا أمام الناس ما أتلف فيه حق العبد، فتعطى له من حسناته، وسيعرف حينئذ معنى أنه لم يكن يخاف من أحد. وواحد زائد واحد كم يساوي؟ وبعد انتهاء حسناته بالتوزيع، إن كانت عليه حقوق فستعطى له معاصي المظلومين لكل من كان زجره وضربه واعتدى عليه بلا سبب شرعي، وهكذا يصير آثما، فيصير بعدما كان في السابق حاجا مصليا غازيا، فإذ به قد زالت جميع حسناته، ثم يلقى به في النار. أمثال هؤلاء الناس يسمعون الكلام من أذن ويخرجونه من الأخرى، أما الشخص الذي يرى أنه سيموت حتما ويعرف أن القبر ينتظره ويشعر بقيمة الوقت، فإنه يصبح ويمسي حتى ينتهي به العمر، وهو يقول وحسرتاه إن قضى الوقت سريعا، قد احتفلنا بمولد النبي قبل أيام وقد عاد من جديد. نعم، كان الأمس يرفرف علم مولد النبي، فمن كان يعرف أهمية الوقت ويعلم شدة عذاب الله عز وجل وفي قلبه قد ترسخ خوفه، فهو يهتم بحقوق العباد، وأيضا يؤدي حقوق الله، ويجتنب أيضا ارتكاب المعاصي مطلقا، بل يتقي الشبهات لألا يقع في الآثام، ويحرص ألا يتلف حقوق العباد. سبب عدم مخافتنا هو قلة المعرفة، فنقول لا أخاف من أحد. أكسر وجهك، أشج رأسك، ماذا تظن نفسك؟ أنا ضعيف مع الضعفاء وأكون قويا مع الأقوياء، هكذا أنا. من يثرثر هكذا يكون مدعوما إما من الشرطة أو لعلاقته مع واحد من الأحزاب السياسية يساعدونه، وعلى هذا يكون صاحب قوة ونفوذ حقا، أو يكون ذا جسم صلب وصحة موفورة، أو يكون متمرنا على الفنون القتالية ويفتخر بها، على كل هو ذو قوة الآن، وقد يشج الرأس ويفعل كل شيء، لكنه إلى متى يظل موفور الصحة؟ قولوا إلى متى؟ كم من أوباش ماتوا؟ نعم، قولوا لي كم من أوباش ماتوا؟ كان أحد كبار العلماء لابسا العمامة وعليه رداء أبيض وبني مثلي في المظهر الخارجي، جلس يخبرني عن ذكريات ماضيه، فقال لي كنت نهابا كبيرا، وكنت من كبار المعتدين الذين يطلبون المال من التجار ظلما وقهرا، وكان ذلك بشكل دوري، ما كنت أحتاج لأذهب بنفسي إليهم، بل كان يكفي لهم أن أتصل بالهاتف أو أرسل إليهم رسالة أطلب منهم مبلغ كذا، فكانوا بأنفسهم يوصلون المال إلي. وقال كنا 10 أشخاص، لم يبقى أحد منهم حيا إلا أنا وشخص آخر، شخص أصابه الشلل وهو الآن على سرير، انتهى من النهب لأنه مسلول، والآخر أنا انتسبت إلى مركز الدعوة الإسلامية. أما الأشخاص الثمانية الآخرون فقد ماتوا جميعا ولم يبقى شيء حتى الأسماء. إن معنى البيت التالي: سينتهي شبابه الذي يفتخر به لأن مدة الحياة كأربعة أيام. لقد كبر سنة ونشاط الشباب قد ضعف، انتهى زمن الفنون القتالية. ولو كان قد تعلم الكاراتيه فماذا سيستفيد منها في الشيخوخة؟ لو لكم أحدا الآن فلن تؤثر به لضعف قوته، وحتى لو لكم بالشدة فلن تكون قوية. إذن في الشيخوخة لم يعد هناك قوة باقية أو أذى أحدا باللسان، فأين يذهب بعد إذن؟ قبر؟ موت؟ على كل حال لا سبيل إلى التخلص من العذاب، ولهذا يجب أن نخاف كثيرا من حقوق العباد. أما حقوق الله فإن الله أعظم من كل الخلق وحقه عظيم أيضا من هذه الناحية. العبد لله، والحقوق لله سبحانه وتعالى أيضا، وهو عفو قدير، ولكنه هو الذي شرع لنا ما لم يعفو عنه العبد أنا لا أعفو عنه أيضا، أو يقوم بالمصالحة بينهم يوم القيامة بكرمه وفضله، كما ورد ما مضمونه: إن رجلا يرفع بصره ويرى قصرا من ذهب مكللا باللؤلؤ في الجنة، فيقول: يا رب لمن هذا؟ فيجيب الرب: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب ومن يملك ذلك؟ قال جل وعلا: أنت تملكه. قال: بماذا يا رب؟ قال: بعفوك طبعا عن أخيك، يعني أعفو عن من ظلمك وضربك وزجرك وشتمك وأتلف حقك. قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. قال الله عز وجل: فخذ بيد أخيك فأدخله الجنة. هكذا يكرمه الله تعالى. إن كان نادما على حقوق العباد بصدق النية فكرم الله عز وجل واسع إن شاء الله. من أتلف حق الغير فليطلب العفو ما استطاع، يبحث عنه حد الإمكان، وإن لم يجد يستغفر له ويحزن على ما سيحصل له. رحمة الله واسعة، فإنه يصلح بينهما بفضله. ما دام يصر على قولي إنني لا أخاف من أحد فهذه جرأة، إذن لا أدري هل يصلح بينهما أم لا يصلح، لأنني سمعت قول النبي: الندم توبة، لو كان كذلك أصلح الله بينهما. طبعا إن شاء الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
كل من تحدثت عنهم يا سماحة الشيخ هم ظالمون، طبعا لا شك في ذلك، ولكن أثناء الكلام أشرت إلى نوع آخر من الاعتداء، وهو ما يقع في مجالس الأصدقاء عادة عندنا مثلا. ما رأيك في ذلك؟
يعتدون ويتكلمون
نعم
على أحد، على أصدقائهم،
بعضهم
بالمزاح،
بعضا بالأذى الشديد، أو مجموعة من الشباب الذين يسكنون في بيت واحد خارج باكستان يصيرون أصدقاء مع بعضهم، ثم يعتدون على أحدهم بالمزاح بمواضيع شتى، وفي بعض الأحيان بموضوع بيت الخلاء، وفي يوم آخر بالنوم، وقد يتكلمون على موضوع الفراش أو الطعام، وقد يمزحون بموضوع الملابس، وهلما جرى يتكلمون على صديق، وفي يوم آخر على صديق آخر، وهم يسمونه المزاح والمرح والنشاط أيضا وكذلك الترفيه. إن نصحهم أحدهم يجيبونه: هل نبقى صامتين؟ ألا نتكلم؟ نحن نمزح يا أخي ونقطع الوقت فقط بقصد التسلية، بينما المظلوم يبتسم ويضحك ولا يعتبر عندنا عيبا، لأن هذا جزءا من مجالس الأصدقاء والترفيه أيضا. إن قلت لهم: أيها الإخوة لا تضايقوه، يجيبون: نحن أصدقاء، اليوم كان دوري وغدا يكون دوره وبعد غد دور ذاك، وهكذا كل واحد منا يأتي دوره، وبالتالي يجب أن ننصح مثل هؤلاء الناس ليندموا ويتحسروا ويخجلوا. فكيف ننصحهم بأنهم ارتكبوا خطأ وظلما، علما أنهم لا يسمون ذلك ظلما، وإنما فقط يعبرون عنه بالمزح، وهم فعلا مصرون على ذلك، لا يقتنعون.
طبعا يجعلون المسألة أنانية، والمسكين يضحك أمامهم فيظنون أنهم أصحاب السلطة. عادة يقع في فخ أمثالهم من كان فقيرا أو ضعيف العقل، أو من كان معاقا ذعاها، أو يكون نحيلا أو سمينا وبدينا جدا، أو من يكون لديه سمة على وجهه لأن الناس على اختلاف أشكالهم وألوانهم، أو يكون شيء على جسده يسبب الضحك. أمثال هؤلاء الناس يقعون في فخهم عادة، ثم إن لم يضحك يضايقونه أكثر فأكثر، فيضحك رغما عن أنفه، وهم يظنون أنه معهم وهو ليس معهم، بل هو يضحك ليخفي خجله. وقد يكون مكسور القلب من الداخل، والألم يزداد. هذه هي المضايقة والإزعاج، وفي اللغة الأردية يسمى بأسماء متعددة، مثلا جعله كرة قدم أو كرة كريكت أو هذه التعبيرات على هذا النحو يعني، وما شكل من اصطلاحات عندنا. فانتبه يا ظالم، يحبسك المظلوم يوم القيامة. هؤلاء الذين يعتدون عليه بهذه الطريقة هم حتما ظالمون، يجب الاحتراز في ذلك، لا ينبغي مثل ذلك. ابتسامته وضحكه بصوت عال لا يدل على أنه مسرور بمزاحك. إن كنت أنت بموضعه لبدأت بالسب والشتم والضرب أيضا.
يعتبرونه ترفيها.
أجل، أنت قوي وهذا المسكين ضعيف، ولذلك هو صامت. اللهم اهدي شعبنا. عندما تكون مسافرا في قوافل المدينة وتعمل على جوائز المدينة، فسوف تتخلى عن مثل هذه العادات السيئة إن شاء الله تعالى. وكل ما قمت به من تغيير العادات لا يكفي، بل يجب عليك التوبة عن المعاصي والسيئات، وإضافة إلى ذلك رد الحقوق للعباد، فتعيد المال إلى من سرقه منه وغصبه. فيجب أن تقوم بكل ما ذكرنا، بعدها إما أن تستمهله أو يعفو عنك. إن عفى عنك صاحب المال بطيب نفس كنت معفوا ومغفورا لك. في بعض الأحيان في السرقة والنهب لا يكون مالك الأموال شخصا واحدا، مثلا سرق شيئا من ذهب كانت تملكه الأم، وساعة رادو للأب، فيقوم السارق بالاستسماح من كليهما. وكذلك وقع نظره على نعل ولد ما كان عالي الجودة فوضعه في جعبته، وكذا أخذ لعبة البنت في البيت. إن سرق مال أسرة تحوي 10 أشخاص فعليه أن يطلب العفو من الجميع، لأن الأمر هنا يتعلق بحقوق العباد. ولو استطاع الوصول إلى شخص واحد منهم كأب أو ابن، فعليه أن يقول له إنني سرقت المال ولا أعرف لمن هذه الأشياء. في كل الأحوال يطلب العفو منهم. وإن سرق مال صبي ليس له إلا أن يعيده إليه، لأنه ليس أهلا للعفو، ولكن باب التوبة مفتوح، ينبغي أن يتوب. والأشخاص الذين أخذ منهم إتاوات فليعدها إليهم، وإن لم يستطع الإعادة فليستمهلهم لكي يعفو عنه ويسامحوه، فليطلب العفو. إن عفوا عنه كان معفوا، وإن ذهب إلى أحدهم نادما لطلب العفو منه فعادة يعفو عنه. هذا ما يحصل عادة.
سماحة الشيخ، الشخص الذي سأل عن الشجرة ثم أرسلت إليه رسالة أرسل إلينا رسالة قصيرة. الشخص الذي سأل عن الشجرة،
نعم،
ذكر فيها أن ما قام به سماحة الشيخ بالتوضيح جعلني قلقا، لأنه اضطر بسببي إلى هذا التوضيح.
حسنا، عجيب، انعكست القضية.
انعكس الأمر.
طلبت منه تبشيري بالسفر في قافلة المدينة.
نعم سيدي.
نعم تماما، لمدة 1 سنة. هو طلب العفو، لذا أردت أن أدعوه إلى الخير. أنا كذلك أرسلت إليه هدية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلت أنتظر منه متى يرد. هذا مجرد طلب، إن لم يستطع فلا بأس، ولو يستطيع أكثر من ذلك، ولو أوقف عمره كله لله فهذا أفضل بإذن الله. ما شاء الله، الشكر لله. يبدو من القرينة أنه عفى عني.
هذا ما تفضلت به من البداية إلى النهاية، لا بل إلى الآن. أي فكر قبل أن تتكلم، ولكن يجب أن نعود أنفسنا على التفكير بعد الكلام أيضا. هذا ملخص كلام الشيخ كما يفكر الإنسان بعد دفع النقود، هل دفع المبلغ المطلوب أم لا، وكدنا نفكر بعد شراء شيء،
سبحان الله،
هل هو مناسب أم لا. وبالتالي علينا أن نفكر بعد الكلام أيضا كما نفكر قبله،
ما يسمى تدبيرا، كما قد يقع الخلل في الموازين ومقاسات المسطرة. وبهذه الطريقة يا إخوتي يقع الخلل في الدماغ. نعم، يقع الخلل في الدماغ، فيتسلط عليه الشيطان ويتسلط على النفس أيضا، ومن ثم يضطرب ميزان العقل أيضا. بينما نظن أننا نتكلم صحيحا، ألم تروا كيف أنني اضطررت إلى تقديم التوضيح في الأسبوع الماضي، ومع طلبي العفو مكتوف اليدين، لو تكلمت بعد تفكير لما وصلت إلى هذه الحال.
قد وصلتنا مكالمته.
أجل،
شغلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي، أنت شيخنا ومربينا، لا تقول شيئا إلا لنصحنا وإصلاحنا. أنت تطلب العفو مني أمام الجميع، هذا بالنسبة لي شيء مخجل جدا. ألتمس من سماحة الشيخ حفظه الله أن يدعو الله لي دعاء المغفرة، أريد المغفرة من ربي.
الله، ما شاء الله، الله تبارك وتعالى عوضك الله عن حبنا، ورزقني أيضا ندما صادقا، غفر الله لي ولك بلا حساب. ما شاء الله، مرحبا مرحبا. التمست منه أن يبشرني بالسفر في القافلة لعام.
أيها المشاهدون لقناة مدني، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وموضوع اليوم كان حقوق العباد وطلب العفو والصفح وجبر الخاطر والمواساة والتعاطف. كذلك تعلمنا أيضا أن الكبير عندما يقول للصغير مثل هذه الكلمات ويطلب الصفح منه، فلا يمكن للصغير أن يرده أبدا. أتكلم بما يتعلق بالمنزلة والمنصب، ولكن لم يرده إلى الآن ما كان يتعلق بالسفر في القافلة لمدة عام.
وصلتنا رسالته أنه كان يقصد سفرا في قافلة المدينة، وقد قدم هذا البرنامج في المركز سابقا، والآن أخبرنا أنه سيسافر في سبيل الله لمدة عام.
الحمد لله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
يا سماحة الشيخ، أظن أنه يبتسم أيضا لابتسامك ويسافر لسنتين وشهرين.
الله كريم، الله كريم.
أجل،
ليت ذلك يحصل.
نعم،
لنشر الإسلام، قد يكون سببا للعطاء.
يا سماحة الشيخ، هذا شأن الله، يعطي من أخطأ.
ليت العطايا تمنح لي أيضا.